مواعظ الصحابة.
مواعظ الصحابة.
مواعظ الصحابة.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود.
مواعظ الصحابة.
الصحابة كانوا أبر الأمة قلوبا
وأعمقها علما
وأقلهم تكلفا،
فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم،
فإنهم كانوا ورب الكعبة على الهدي المستقيم
رضي الله عنهم أجمعين.
مواعظ
الصحابة. برنامج يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور
عمر بن عبد الله المقبل.
إخراج
عبد الله ابن محمد السلمان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات إلى حلقة جديدة من برنامجكم مواعظ الصحابة، والتي نكمل فيها ما ابتدأناه من مواعظ أحد أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخاصتهم، إنه أبو عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه. فمن تلكم المواعظ قوله رضي الله عنه: إن الحق ثقيل وهو مع ثقله مريء، وإن الباطل خفيف وهو مع خفته وبيء، وترك الخطيئة أيسر، ورب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. إن هذه الموعظة تضمنت جملتين مهمتين، أما الأولى فهي وصفه للحق والباطل، فقال رضي الله عنه: الحق ثقيل وهو مع ثقله مريء. ومراده بالثقل هنا ثقل التحمل وثقل العبء الذي يترتب على حمله، كما قال الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم في مبادئ تنزل هذا الوحي العظيم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وكذلك يلحظ هذا المعنى في آية الأمانة التي ختمت بها سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومع كون الحق ثقيلا فإنه مريء أي سهل التقبل، لأن الحق موافق للفطرة السليمة، بخلاف الباطل فإنه خفيف لموافقته لغالب الأهواء والشهوات، ولهذا تنقاد معه وتستسلم له. ولذلك تجد بعض الناس تجود نفسه في هذا السبيل بالأموال، بل تجود نفسه بما هو أعلى من ذلك، ولكن العبرة بالعواقب، فهو وبيء وخطير. وهكذا هي حال المحرمات كلها، يتعاطاها أهلها لذة عابرة ثم تعقبها حسرات لا يعلمها إلا الله. وأجهل الجهال من آثر عاجلا على آجل لا يأمن سوء مغبته. فكم قد سمعنا عن صاحب مال أطلق نفسه في شهواتها ولم ينظر في حلال ولا حرام، فنزل به من الندم وقت الموت أضعاف أضعاف ما التذ به من حرام، ولقي من مرير الحسرات ما لا يقاومه ولا ذرة منه كل لذة. ولو كان هذا فحسب لكفى حزنا كيف والجزاء الدائم بين يديه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فالمعرض عن الله له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه، وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعم ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب والأمان الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه، وإنما يواريه عنه سكرات الشهوات والعشق وحب الدنيا والرياسة. انتهى كلامه رحمه الله. أما الجملة الثانية التي تضمنتها موعظة حذيفة رضي الله عنه فهي قوله: وترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة، ورب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. وصدق رضوان الله عليه، فإن ترك المعصية وإن كان فيه ثقل على النفس لمخالفته للهوى، إلا أنه أيسر بكثير من طلب التوبة، إذ قد لا يدرك العبد الزمن الذي يتوب فيه، وإن فسح في أجله فقد لا يوفق للتوبة أصلا عقوبة له على تقحم الحمى. ولهذا قال رضي الله عنه: ورب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. ذلك أن اللذة في المعصية مهما طال زمنها فما تورثه من حزن أطول وأشق. ومن تأمل في آثار معصية إطلاق النظر المحرم مثلا أدرك معنى هذه الحقيقة التي أشار إليها حذيفة رضي الله عنه. فالنظرة مثلا تجرح القلب جرحا فيتبعها جرح على جرح، ثم لا يمنعه ألم الجراحة من أن يستدعي تكرارها. ولهذا قيل إن حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات. وبالجملة أيها المستمعون الأكارم، فإن ألم الصبر على ترك المعصية أقل وأيسر والله من آلام وحسرات يجدها العاصي بعد ذلك، والتي لو لم يكن منها إلا أنها تضعف وتوهن سير القلب إلى الله، فضلا عما تورثه من الوحشة التي تقع في قلب العاصي. فإن لم يشعر العاصي بهاتين العقوبتين فليبحث عن قلبه، فليس له قلب ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن مواعظ حذيفة رضي الله عنه أنه لما سئل مرة: هل تركت بنو إسرائيل دينها في يوم واحد؟ قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. يا لها من موعظة مخيفة. فحذيفة رضي الله عنه يبين حقيقة قد تخفى على بعض الناس، وهي أن الانسلاخ من الإيمان لا يكون فجأة في الأمة أو الجماعة، ولكنه يأتي شيئا فشيئا، ولا يظلم ربك أحدا. إن من أخطر ما تبتلى به الأمة أن تركب ما ركبه بنو إسرائيل، فتترك الأوامر أو ترتكب النواهي، وهذا وإن لم يحدث للأمة كلها إلا أنه لا يسلم منها بعض الأفراد. وفي كلمة حذيفة رضي الله عنه تصريح بالسبب العام لهذا الانسلاخ الذي يعاقب به بعض الناس. ولهذا فإن من الآيات المخيفة التي تتحدث عن هذا الانسلاخ قوله سبحانه وتعالى عن رجل ليس من عامة الناس بل رجل أوتي علما، وهي قوله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. وتأمل في هذه الآية كيف جاء التعبير بهذه الكلمة المخيفة فانسلخ منها، فهو الذي انسلخ. لكن ما السبب؟ السبب تأمله فيما بعدها من آيات: فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، أي إن أجريته في ركضه لهث، وإن تركته بدون إركاض لهث أيضا. قال الله تعالى: ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فاتباع الهوى وإيثاره على مراد الله والتعلق الشديد بالدنيا الذي قطع قلبه عن الله والدار الآخرة، كل ذلك كان سببا في انسلاخ هذا العالم والعياذ بالله من ربقة الدين. ومن تأمل في كلام الأئمة وجد فيه تنصيصا على جملة من الأسباب التفصيلية لهذا الانسلاخ الذي تضرب به بعض القلوب والعياذ بالله. ولعل من الأصول الجامعة لهذا ما عبر عنه ابن القيم في نونيته حيث يقول: والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن، ورضا بآراء الرجال وخلصها لا كان ذاك بمنة الرحمن. فبأي وجه ألتقي ربي إذا أعرضت عن ذا الوحي طول زماني، وعزلته عما أريد لأجله عزلا حقيقيا بلا كتمان. ومن مواعظ حذيفة رضي الله عنه قوله: معروفكم اليوم منكر زمان قد مضى، وإن منكركم اليوم معروف زمان قد أتى، وإنكم لا تزالون بخير ما عرفتم الحق، وكان العالم فيكم غير مستخف به. لقد صدق رضي الله عنه، فإن أكثر معروفات أعصارنا منكرات في عصر الصحابة. وكلمة حذيفة هذه تلتقي تماما مع كلمة لأنس رضي الله عنه، التي رواها البخاري حيث يقول وهو يخاطب التابعين إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. ولهذا بوب البخاري على هذا الأثر بقوله باب ما يتقى من محقرات الذنوب. وسبب ذلك أن معرفة الصحابة بجلال الله أتم، فكانت الصغائر عندهم بالإضافة إلى جلال الله تعالى في قلوبهم كانت هذه الصغائر كأنها كبائر. وما أشار إليه حذيفة رضي الله عنه يدركه المشاهد للواقع بلا تكلف. والشأن أيها الإخوة، كل الشأن هو في المعنيين الأخيرين اللذين ذكرهما حذيفة رضي الله عنه، وهما الأول أن لا يخفى الحق وأن لا تخفى معرفته وأن لا ينقلب المنكر معروفا والمعروف منكرا مهما كثر ذلك في الناس. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى في أيام المحنة يا أبا عبد الله أولا ترى الحق كيف ظهر عليه الباطل؟ قال كلا، إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلالة، وقلوبنا بعد لازمة للحق. أما المعنى الثاني الذي نبه عليه حذيفة رضي الله عنه فهو معرفة قيمة العالم وعدم الاستخفاف به. ولهذا يقول ابن المبارك رحمه الله من استخف بالعلماء ذهبت آخرته. ومن الكلمات السائرة كلمة ابن عساكر رحمه الله لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك منتقصهم معلومة. ومن المعلوم أن التنبيه على خطورة الانتقاص من العلماء أو الاستخفاف بهم لا تعني جواز الاستخفاف بغيرهم كما يشغب بذلك بعض من ينتقد هذه العبارة التي نقلتها عن ابن عساكر، فإن عبارته واضحة المغزى ظاهرة المراد. وإلا فإن من المحكمات في هذه الشريعة قوله عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ولنختم حلقتنا هذه بهذه الموعظة القصيرة المعبرة لحذيفة رضي الله عنه حيث يقول ما من صباح ولا مساء إلا ومناد ينادي أيها الناس الرحيل الرحيل. هذه أيها المستمعون والمستمعات بعض من مواعظ هذا الصحابي الجليل حذيفة رضي الله عنه، جمعنا الله به في دار كرامته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
مواعظ الصحابة.
مواعظ الصحابة.
مواعظ الصحابة.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود.
مواعظ الصحابة. برنامج يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. إخراج عبد الله بن محمد السلماني.